أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الشرط حقيقته أنه متمم لفاعلية الفاعل أو مصحح لقابلية القابل. هذا ما يختاره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في حقيقة الشرط. وذكرنا بعض ما يتعلق بهذا المطلب، وبقي مما من المطلب السابق أمر أشار إليه في الهامش، وهو أنه قد يقال بأن حقيقة الشرطية هي عبارة عن تقيد المشروط بشيء ما، أي تقيد المشروط بما يعتبر شرطا، فهذه هي حقيقة الشرطية. وربما يكون كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى ناظرا إلى من ادعى أن حقيقة الشرط في الأمور التكوينية والأمور التشريعية عبارة عن تخصص طبيعة المؤثر أو طبيعة القابل بالإضافة إلى شيء ما، كتخصص طبيعة الجسم بالإضافة المقولية إلى اليبوسة. فإذا لاحظنا هذه الإضافة وجدنا أن الجسم يكون محكوما عند العقل بأنه مستعد للاحتراق، أما إذا كان فاقدا لهذه الإضافة كما لو كان رطبا فإن مثل هذا الجسم لا يكون قابلا للاحتراق. فحقيقة الشرط ما يكون به تخصص المقتضي أو ما به تخصص القابل، هذه هي حقيقة الشرط. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أن هذا الكلام ليس بمقبول، وذلك لأن التقيد يتوقف على الاقتران بين طرفي التقييد، أي ذات المقيد والقيد، فمجرد اختيار كون الشرطية بمعنى التقييد لا يدفع الإشكال عن الشرط المتأخر، لأن المفروض انتفاء الشرط في زمان المشروط وانتفاء المشروط في زمان الشرط، فيكون الاقتران مفقودا، ومع فقد هذا الاقتران كيف يتعقل حصول الإضافة بين الاثنين، والحال أن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، أو أن الإضافة تتقوم بطرفيها، فما لم يكن لكلا طرفيها وجود فإن الإضافة لا يعقل أن تكون موجودة. والتنظير للمسألة بمثل المركب التدريجي الذي يكون اتصاف جزئه الأول بمطابقة الأمر موقوفا على تحقق جزئه الأخير، أيضا هذا لا يدفع الإشكال ولا يكفي لتصحيح ما ذكر في حقيقة الاشتراط، وذلك لأن هذا الأمر كما قلنا موقوف على أن يتعقل وجود اقتران بين أطراف التقييد حتى بين أطراف الإضافة حتى يعقل حصول تلك الإضافة بينهما. ففي مثل مثلا الإجازة المذكورة التي وقع البحث في أنها كاشفة أو ناقلة في كتاب البيع، من المعقول أن يقال بحصول الإضافة في موردها، وذلك لأن ما يتقيد بالإجازة أو ما تضاف إليه الإجازة ليس عبارة عن العقد المتقوم بالألفاظ المتصرمة، فإن ذلك العقد بهذا الوجه قد تصرم وانقضى، وإنما ما تضاف إليه الإجازة هو القرار المعاملي والاعتبار الثابت في نفس الطرفين بقطع النظر عن تصرم ألفاظ العقد. وما يكون العقد بالنسبة إلى ذلك الاعتبار إلا أداة لإثبات ذلك القرار في الوعاء المناسب له. فعندما يقال أن الإجازة مضافة إلى العقد يراد بالعقد نفس القرار المعاملي أي الاعتبار القائم بالطرفين، أما الألفاظ فإنها لا ربط لها بتلك الإجازة. وهكذا بالنسبة إلى مثلا العقد من جهة تركبه من إيجاب سابق وقبول لاحق، فإن المعتبر في حقيقة العقد هو ما يعبر عنه لفظ الموجب وهو التزامه المعاملي. فالإيجاب قد يكون بمعنى الالتزام المعاملي وهذا وجود مستمر، وقد يكون بمعنى التلفظ بألفاظ الإيجاب وهذا أمر متصرم متقض. هذا خلاصة ما يذكره في الهامش وسنطبقه إن شاء الله تعالى. ثم إن الآخند أعلى الله مقامه الشريف بعد أن ذكر الإشكال في الشرط المتأخر عمم الإشكال للشرط المتقدم، وذلك من جهة أن ملاك الاستحالة في الشرط المتأخر هو انفكاك المعلول عن العلة وانعدام العلة حين وجود المعلول، وهذا الأمر كما هو في الشرط المتأخر كذلك في الشرط المتقدم، فإن الشرط المتقدم بحسب الفرض دخيل في وجود المعلول والمفروض أنه متأخر عن الشرط، فكما يستحيل تأخر الشرط كذلك يستحيل تقدمه. فعمم الآخند أعلى الله مقامه الإشكال للشرط المتقدم، وأصل هذا الكلام موجود في كلمات صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، لكن صاحب الجواهر جعل ذلك نقضا على من يدعي استحالة الشرط بدعوى أن البناء على استحالة الشرط المتأخر تستلزم البناء على استحالة الشرط المتقدم، والشروط المتقدمة في الشرعيات أكثر من أن تحصى، فحكم صاحب الجواهر بلزوم التفرقة بين الاعتباريات من جهة وبين التكوينيات من جهة أخرى. والمتحصل من كلام صاحب الجواهر أن باب الاعتباريات ليس كباب التكوينيات، فلا معنى لإسراء استحالة الشرط المتأخر للشرعيات بالنظر إلى التكوينيات. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى في مبحث الإجازة وأنها كاشفة أو ناقلة قال لا معنى للحكم بإمكان الشرط المتأخر وتكرار تعداد الأمثلة لا يغير الواقع. فظاهر كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى أنه رد على كلام صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف الذي ذكر أمثلة للشرط المتأخر في الشرعيات، فليراجع كلامه في كتاب البيع. الآخند أعلى الله مقامه أخذ المطلب من صاحب الجواهر ولم يرضى بالتفصيل بين الاعتباريات والتكوينيات، بل أراد أن يبحث عن المسألة ليدفع الإشكال من أصله. لذلك قال صاحب الكفاية على الله مقامه أن العلة بجميع أجزائها يجب أن تكون متقدمة على المعلول بالتقدم الطبعي أو العلي، ولا بد أن تكون مقارنة للمعلول زمانا. هذا هو حكم العلية بالنسبة إلى الأمور الزمانية. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى من باب التعليق على هذا الكلام قال أن العلة إما ناقصة وإما تامة، والعلة الناقصة كالعلة التامة في لزوم تقدمها على المعلول، غاية الأمر أن ما به سبق العلة التامة هو الوجوب، فلا يمكن أن يتصور وجوب المعلول إلا مع وجوب العلة، والعلة تجب قبل أن يجب المعلول. وأما العلة الناقصة فإنما فيه السابق هو إمكان الوجود، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يتصور العقل وجودا للمعلول إلا مع وجود علته التامة، ولا عكس، بمعنى أنه يمكن أن يكون للعلة الناقصة وجود ولا وجود للمعلول. فالعلة الناقصة سابقة بهذا النحو من السابق، أي أن إمكان وجودها ثابت لها ولو لم يكن للمعلول وجود، وأما المعلول فإنه لا يمكن أن يكون له وجود إلا مع وجود العلة الناقصة. إذن العلة التامة سابقة بالوجوب، والعلة الناقصة سابقة بإمكان الوجود، لكن هذا السبق أي السبق بالوجوب والسبق بإمكان الوجود سبق طبعي أو علي لا يتنافى مع الاقتران الزماني، وذلك لأن مقتضى هذين الوجوبين أن لا يتقدم المعلول على علته زمانا، إذ لو تقدم المعلول على العلة لما كان تابعا في الوجود للعلة، والمفروض أنه معلول تابع. إذن مقتضى العلية التبعية في الوجود بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يوجد إلا مع وجود علته التامة وعلته الناقصة أيضا. أما الاقتران الزماني، إذن إلى هنا ثبت أن العلية تنافي تقدم المعلول على العلة، ولكن هل العلية تقتضي أن يكون المعلول مع العلة أو لا؟ المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى من باب مراعاة الدقة البرهانية يقول أن دعوى لزوم المقارنة بين العلة والمعلول لا يكفي فيها البناء على العلية، إذ قد يقال بأن مقتضى العلية أن لكل معلول علة، وأما أن العلة مقارنة أو ليست مقارنة فهذا يختلف باختلاف خصوصيات العلل. فلو فرضنا أن لتأخر العلة دخلا في حصول المعلول بحيث لا يكون التأخر طارئا على العلة بل العلية طارئة على التأخر، فما هو علة؟ هو الأمر المتأخر. لو فرضنا أن العلية وصف الأمر المتأخر بما هو متأخر، فإن وجوده في ظرفه المتأخر لا يعني انتفاء العلة عن المعلول، بل المفروض أن كونه علة هو عبارة عن تأخره، أو أنه من لوازم تأخره، فتأخره يكون عين تحقق العلة للمعلول المتقدم. إذا فرضنا هذا الفرض فلا يمكن رد هذه الدعوة بأن ذلك خلاف العلية. إذن لا بد من إقامة البرهان على أن العلية تنافي تأخر الشرط أو تأخر العلة. هذا ما ينبغي إقامة البرهان عليه، أن العلة لا يمكن تصور تأخرها، أو أن العلة لا يمكن أن تكون أمرا متأخرا. أما البناء على حكم العلية فهذا لا يكفي، لأن أحكام العلية إنما تثبت في صورة ثبوت العلية، فنحن لا نتكلم أن المتأخر علة بما هو مقارن حتى يلزم من تأخره انفكاكه عن معلوله. نحن ندعي أن المتأخر بما هو متأخر علة، وإذا كان هذا مصب الدعوى فلا يضرنا قول من قال أن تأخر الشرط يلازم انفكاك العلة. كيف يلزم انفكاك العلة والمفروض أنه علة حال تأخره؟ وهذا ما ذكره المحقق النراقي قدس الله نفسه حسب ما حكي عنه، فقد نقل عنه قدس الله نفسه أن الشرط قد يكون أمرا متأخرا فلا يلزم الإشكال، أي إشكال انفكاك المعلول عن العلة. وهذا ما يلحظه المحقق الأصفهاني. قال المحقق الأصفهاني: أن الصحيح في دفع هذه الدعوى أن يقال أن تأخر الشرط يلازم انعدامه في زمان المشروط، فلو حكم بشرطيته، والشرطية تعني الدخل في التأثير، وقد عرفت أن الشرط إما متمم لقابلية القابل أو متمم لفاعلية الفاعل، فيلزم لو كان الشرط متأخرا أن يكون للمعدوم وهو الشرط تأثير في الموجود وهو المشروط، ولا يمكن فرض تأثير المعدوم في الموجود، كيف والمعدوم بطلان محض، لأن العدم عين البطلان. هذا هو الوجه الصحيح لبيان استحالة كون الشرط متأخرا. وأما بالنسبة إلى الشرط المتقدم فسيأتي إن شاء الله تعالى في الحاشية الآتية. نقرأ هذا المقدار، قال في صفحة 33، قال في الهامش: قولنا فمجرد كون الشرط بمعنى التقيد. قال: وربما يقال بأن حال التقيد بالمتأخر حال المركب التدريجي الذي يحصل الامتثال بتمامه، أي أن الاكتفاء بالجزء السابق في المركب التدريجي يراعى بحصول الجزء اللاحق، فإذا وجد الجزء اللاحق اتصف الجزء السابق بالمطلوبية، وإن لم يوجد الجزء اللاحق كما لو انقطع العمل أو عرض القاطع فإن الجزء السابق لا يكون مطلوبا، فإنه في المتقيد يحصل الامتثال بحصول القيد المتأخر، فإنه عنده يحصل المتقيد، أي عند المتأخر يحصل المتقيد بما هو متقيد. وفيه أولا أن التقيد لا يكون إلا بنحو من الاقتران حتى ينتزع منه تقيد أحدهما بالآخر، بمعنى أن التقيد إضافة تتقوم بطرفيها، فما لم يكن لكلا طرفيها وجود بنحو المعية فلا معنى لحصول التقيد لأحدهما بالآخر. فالصلاة بلحاظ صدورها من المستجمع للطهارة والتستر والاستقبال مثلا تكون مقترنة بها، وأما الأمر المتقدم الذي المتسرم الذي لا بقاء له ولا لأثره، أو المتأخر الذي بعد لم يوجد، فلا معنى لاقتران الصلاة به، بمعنى أن تقيد الصلاة بمثل التستر ومثل الاستقبال ومثل الطهارة أمر معقول، لأن التستر والاستقبال والطهارة أمور تقارن الصلاة، ومع حصول المقارنة لا مانع من الحكم بالتقيد بين الصلاة وبينها. وأما ما يكون وجوده سابقا على الصلاة مع التصرم كالغسلات والمساحات، أو الغسل في الذي لم يقع بعد، فإنه لا معنى لتقييد الصلاة بذلك الشيء لأنه حال تقدمه وتصرمه معدوم، وكذلك حال تأخره فإنه معدوم بالفعل، فكيف يتصور حصول الاقتران التقيد بين الصلاة وبين تلك الأمور مع أن تلك الأمور معدومة؟ فلا معنى لاقتران الصلاة مثلا به، أي بالأمر المعدوم، لينتزع تقيدها أي الصلاة به وتلحظ متقيدة به في مقام الأمر بها، إلا أن يرجع إلى معنى آخر مقترن كالسابق أو اللحوق، العناوين الانتزاعية التي تنتزع من ملاحظة وجود الشيء في ظرفه الآتي أو ظرفه المتقدم كالصلاة المسبوقة بكذا، أو الملحوقة بكذا، ويكون اللحوق ويكون اللحوق أو السبق المقترن بالصلاة قيدا لها دون ذات السابق أو اللاحق كما هو المفروض. فإن كلامنا في شرطية ذات الشرط لا في شرطية عنوان التعقب أو اللحوق أو السبق. وثانيا أن بناء تمامية الامتثال على حصول القيد، بمعنى أن الحكم بانطباق المأمور به على المتقيد عند حصول القيد المتأخر تنظيرا بالمركب التدريجي خروج عن فرض الشرط المتأخر، ويكون كالنقل في الإجازة. قالوا أن النقل في الإجازة معناه إما فرض الإجازة في زمان العقد، عفوا هذا معنى الكشف، فالكشف معناه فرض الإجازة في زمان العقد بحيث يترتب الأثر على العقد في زمان العقد، وهذا هو الكشف. وأما النقل فهو فرض العقد في زمان الإجازة بحيث يترتب الأثر على العقد في زمان الإجازة، وهذا يعني أن الإجازة لها مدخلية في حصول الأثر من حين الإجازة. طيب، هذا خروج عن محل الكلام، لأنك إذا فرضت أن الامتثال لا يحصل إلا بحصول القيد المتأخر فإن معنى ذلك أن الأثر منوط بحصول القيد في زمانه، فيكون القيد مقارنا للأثر، وهذا خروج عن فرض الشرط المتأخر، لأن فرض الشرط المتأخر فرض تقدم الأثر والحكم على حصول الشرط دون الغسل، مع أنه أمر معقول في الإجازة. في الإجازة لا بأس بأن يفرض أن الإجازة ناقلة، أما الغسل في الليلة المستقبلة فهذا غير معقول. قال: فإن القابل للانتساب بالإجازة إلى المجيز والمحكوم عليه بالوفاء هو العقد المعنوي، للعقد أثر، أو أن العقد يكون مقارنا لحصول اعتبار يمكن تصور بقاء له، فيكون ذلك العقد ببقائه المستمر إلى حين الإجازة مقارنا للإجازة فيحصل التقيد، لا بأس بذلك. وإلا فاللفظ لا قرار له حتى ينسب فعلا إلى المجيز ويؤثر في الملك أو يحكم عليه بالوفاء والحل، بخلاف الصوم فإن الإمساك قد تصرم. الصوم بالنسبة إلى الغسل، الغسل يقال أنه يكون شرطا بالنسبة إلى الصوم في النهار السابق، يقول هذا لا معنى له، يعني لا معنى أن نتصور قيدية الغسل في الليلة اللاحقة للصوم في النهار السابق على حد قيدية الإجازة للعقد. والفرق أن الإجازة يمكن أن تكون للعقد بما له من وجود مستمر باق، إذ العقد قرار معاملي ليس بمتصرم. نعم، ألفاظ العقد قد تصرمت، وأما نفس العقد بماهيته الاعتبارية فهو أمر باق، وما تلحقه الإجازة إنما هو هذا القرار الباقي، القرار المعاملي. وأما الصوم فإن المفروض أن المشروط ليس إلا ذات الصوم المتصرم بتصرم النهار، فكيف يعقل كون الغسل اللاحق قيدا له؟ فإن الإمساك قد تصرم وتخلل بينه وبين الغسل العدم، فما الأمر الباقي المقترن بالغسل والطهارة ليكون متقيدا بهما حتى يحصل الامتثال بإتيان المقيد؟ إلا أن يتكلف ويجعل أثر الصوم أمرا باقيا، أي أن يكون التقييد بالنسبة إلى الأثر، ويكون مثلا الدليل الدال على شرطية الغسل لنفس الصوم محمولا على هذا الواجه من باب الجمع بين الأدلة، ويكون المأمور به والمطلوب بقاء ذلك الأثر بالغسل، بحيث لو لم يحصل لزال ذلك الأمر أي الأثر، فكأنه لم يأتي بشيء لفرض مطلوبية وجوده الباقي بالغسل، وكل ذلك تكلف واضح. إذن الإشكال الأول أن التقييد موقوف على المقارنة بين الاقتران بين القيد وذات المقيد. الإشكال الثاني أن فرض دخل الشرط المتأخر في حصول الأثر إنما يعقل لو كان الأثر باقيا في زمان الشرط، وأما لو لم يكن باقيا في زمان الشرط كما في الصوم فإنه غير معقول. قال، نرجع إلى الحاشية في صفحة 34، قال قوله قدس سره ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها، أي لا بد من تقدم العلة بجميع أجزائها. قال لا يخفى عليك أن العلة إما ناقصة أو تامة، وملاك التقدم في الأولى هو الوجود، وفي الثانية هو الوجوب. أقول هذه العبارة فيها تسامح، عادة ما يراد بالملاك السبب، كما أنه قد يراد بالمناط الموضوع، فيقال عن المصلحة أنها ملاك الوجوب، وعن الصلاة مثلا أنها موضوع الوجوب بحسب الاصطلاح مثلا، أو أنها متعلق الوجوب والمكلف موضوع الوجوب، على الاختلاف في معنى الموضوع بحسب العرف الأصولي. فالنائين قدس الله نفسه يسمي المكلفة والشرائط موضوعا والصلاة متعلقا، وأما مثل المحقق الأصفهاني فإنه في أكثر تعبيراته يعبر عن الصلاة بأنها موضوع الوجوب، ويقصد بأنها موضوع الوجوب أنها عند سبك القضية من موضوع ومحمول تجعل في طرف الموضوع، فيقال الصلاة واجبة وهكذا. فالأمر سهل لأنه اصطلاح محض. على كل حال لا بد من ملاحظة المعنى. نقول ملاك الوجوب إن أريد به السبب فليس سبب تقدم العلة الناقصة الوجود، بل سبب تقدم العلة الناقصة الدخل في العلية، كما أن سبب تقدم العلة التامة التأثير والدخل في العلية. يعني إما أن يكون السبب هو جامع التأثير أو جامع الدخالة، وإما أن يكون سبب تقدم العلة الناقصة الداخل بمعنى كون الشيء جزءا من العلة، وسبب تقدم العلة التامة كون الشيء مؤثرا أي معطيا للوجود إما بالمعنى الإلهي أو بالمعنى الطبيعي. فهذا هو ملاك التقدم، لا نفس الوجود ولا نفس الوجوب، لأن وجوب العلة التامة حكم العلة التامة وليس سببا في تقدم العلة التامة، وجوب العلة حكم نفس العلة. نعم لا يتصور أن يكون أن تكون العلة التامة إلا واجبة بحيث يكون وجوبها عين ذاتها، أو أن مناط تأثيرها خصوصيتها الذاتية، هذا أمر مسلم، لكن هذا ليس سبب التقدم. سبب التقدم ما قلنا هو العلية أو الدخل في العلية، هذا هو سبب التقدم. وإنما مراده قدس الله نفسه، مراده من ملاك التقدم هنا ما فيه التقدم، أي موضوع التقدم. عندما يقال العلة الناقصة متقدمة فموضوع التقدم هنا هو وجود العلة الناقصة، وعندما يقال العلة التامة متقدمة فموضوع التقدم في العلة التامة هو وجوبها، فالعلة التامة متقدمة وجوبا والعلة الناقصة متقدمة وجودا، فموضوع التقدم هو الوجود في العلة الناقصة والوجوب في العلة التامة. فمراده قدس الله نفسه من ملاك التقدم مناط التقدم. وهذا من الاصطلاحات التي قد تتردد على الألسنة، ومنها هذا المورد: يراد بالملاك المناط ويقصد بالمناط الموضوع. فإذا قيل بأن العلة الناقصة متقدمة فالتقدم منوط بوجودها، فمتى ما تحقق وجود العلة الناقصة تحقق التقدم، وإذا لم يتحقق وجود العلة الناقصة فلا تحقق للتقدم. هذا المراد بملاك التقدم في الأولى والثانية. بمعنى، رجعنا إلى العبارة، بمعنى أن المعلول في العلة الأولى لا يمكن له الوجود إلا والعلة موجودة ولا عكس، كما أن المعلول في الثانية لا يجب إلا والعلة قد وجبت. ويحكم العقل أن وجوب العلة قبل وجوب المعلول. طبعا لا معنى أن يقال ولا عكس، لأن العلة إذا وجبت وجب المعلول، فلا يمكن أن نتصور وجوب العلة بدون وجوب المعلول. قال: وعلى أي حال لا يعقل وجود المعلول كما في العلة الناقصة وضرورة وجوده في العلة التامة إلا إذا وجدت العلة ووجبت. ولازم هذا المعنى في الموجودات الزمانية ألا يتقدم المعلول على علته زمانا. طبعا المعلولات غير الزمانية لا معنى لفرض التقدم والتأخر الزمانيين فيها، فهذا الحكم منتفى موضوعان سالبة بانتفاء الموضوع. ولكن حكم العلية في الأمور الزمانية ألا يتقدم المعلول على علته، وإلا لم يكن، أي ولو تقدم لم يكن بنحو وجوده تابعا لوجودها. لا تقدمها أي العلة على المعلول زمانا، ليس حكم العلية أن تتقدم العلة على المعلول زمانا، وذلك لما سيأتي من لزوم المقارنة. فإن قلت كيف لا يجب تقدم العلة على المعلول بحسب الزمان، والمفروض أن العلة متقدمة بحسب الرتبة أو العلية أو مثلا الطابع؟ قال: لا ربط لهذه التقدمات والسابق بالطابع أو بالعلية بمسألة التقدم الزماني، ذاك له محل وهذا له محل آخر. قال: إلى هنا ثبت حكم، وهو أن المعلول يستحيل أن يتقدم، لكن هل يجب أن يقارن أو لا يجب أن يقارن؟ لأن استحالة التقدم تجامع إمكان التأخر، بل استحالة التقدم تجامع لزوم التأخر، فيبقى أن نبحث عن الاقتران وأنه واجب حتى يكون التأخر مستحيلا كالتقدم أو لا. قال: وأما المعية الزمانية للمعلول بالنسبة إلى علته فمختلفة بالإضافة إلى العلة التامة والناقصة، كما سيأتي في الحاشية الآتية أن العلة التامة يجب أن تكون مقارنة، وأما العلة الناقصة فيمكن أن يتصور لها تقدم على المعلول. وما ذكرنا أن مقتضى العلية هي التبعية في نحو وجود المعلول لوجود علته زمانا، ليس لأجل لزوم الخلف أو الجمع بين النقيضين. يقول: لا معنى للحكم في هذا في هذه الرتبة من البحث بأن المعية الزمانية من الضرورات العقلية، لأن المعلول إن لم يكن مع العلة زمانا لزم الانفكاك بين العلة ومعلولها، أو لزم الجمع بين المتناقضين، فإن مقتضى تحقق الموقوف عليه في حال انعدام الموقوف عليه انتفاء التوقف، إذ لا معنى لتوقف الموقوف على شيء إلا عدم تحققه إلا مع ذلك الشيء. فلو فرضنا أن الموقوف متقدم والموقوف عليه متأخر لم يكن الموقوف موقوفا، فيكون ذلك جمعا بين المتناقضين. محقق الأصفهاني يقول: هذا البيان لإثبات لزوم المقارنة والاقتران والمعية بيان مدفوع. ووجه الدافع أننا إذا فرضنا أن العلة أمر متأخر بحيث يكون للتأخر مدخلية في العلية، فلا يلزم من تحقق المعلول في الزمان المتقدم عدم العلة، لأن المفروض أن علته هو هذا الشيء المتأخر، أي أن وصف التأخر ليس طارئا على العلة، بل العلية متعلقة بوصف التأخر. فلا يلزم من ذلك هذان الإشكالان، لا الجمع بين المتناقضين ولا انفكاك المعلول عن علته. قال: ما ذكرناه من لزوم المقارنة مثلا أو التبعية الزمانية ليس لأجل لزوم الخلف أو الجمع بين النقيضين. ما وجه هذين المحذورين؟ وجه هذين المحذورين نظرا إلى أن نتيجة تأخر العلة أنها دخيلة باعتبار أنها علة، وغير دخيلة باعتبار تحقق المعلول قبلها، وتحقق المعلول قبلها يعني أن المعلول لا يحتاج إليها فتكون دخيلة وغير دخيلة، وهذا خلف أو جمع بين النقيضين وموقوف عليه وغير موقوف عليه، ولا لأجل أنه في قوة المعلول بلا علة. يقول: نحن لم نحكم بلزوم التبعية من بالبناء على هذين الوجهين. قال: لوضوح اندفاع الجميع، هذان الوجهان مندفعان حسب الفرد. طبعا المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى هنا في مقام بيان الخلل والقصور في هذا الاستدلال، لأن المطلب ليس بتام. نعم المعلول يجب أن يقارن العلة، لكن بأي وجه؟ لابد من إبراز وجه صناعي صحيح. طيب، الخلل في هذين الوجهين أنهما مبنيان على حكم العلية، فالعلية تقتضي أن لا يوجد المعلول بلا علة، والعلية تقتضي أن يكون الموقوف موقوفا على شيء. نعم هذا الكلام صحيح، لكن الشرطية لا تحقق شرطها، فإذا كانت العلية ثابتة فالمعلول لا يتحقق بدون علته. لكن هل الشرط المتأخر له مدخلية أو لا؟ وهذا من قبيل الشرط، فالشرطية لا تكون ناظرة إلى ماهية الشرط أنها موجودة أو غير موجودة، أو أن كلية الشرط منطبق أو ليس بمنطبق. إذن غاية ما يحكم العقل به أن المعلول لا يوجد بدون علته، أما ما هي العلة وأن العلة هل هي الأمر المتأخر أو أنها الأمر المتقدم، فهذا يحتاج إلى استئناف بحث جديد. هذا مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. لذلك قال المحقق الأصفهاني: أننا ما دمنا نتكلم عن حكم العلية فلا معنى للتشبث بأحكام العلية لإثبات استحالة الشرط المتأخر، لأنه إذا ثبت أن الشرط المتأخر له مدخلية في العلية فأحكام العلية محفوظة. إذن لابد من البحث عن أن الشرط المتأخر يكون علة أو لا، لأن أحكام العلية تنافي الشرط المتأخر أو لا تنافيه. نعم التفرقة طبعا دقيقة، إنصافا دقيقة، بمعنى أنه يمكن أن يكون البحث في علية الشرط المتأخر بالاستناد إلى أحكام العلية، لكن لا بالنحو الذي ذكره المحقق الأصفهاني، أي لا بالنحو الذي أشار المحقق الأصفهاني إلى الخلل فيه. قال: فإن المفروض كون المتأخر علة، أي أن العلية واردة على وصف التأخر ومتعلقة بالتأخر، لا أن التأخر وارد على العلة حتى يقال بأن تأخر العلة يعني انفكاكها. إذا كان التأخر واردا على العلة ورد المحذور، أما إذا كانت العلية متعلقة بالتأخر أي أن ما هو علة هو الأمر المتأخر، فعليته موقوفة على وجوده في زمانه وهو تأخره. وهذا ما بنى عليه المحقق النراقي حسب ما حكي. قال: وحيث إن الفرض فرض الاستناد إلى المتأخر، فلا يلزم من تأخره عدم كونه دخيلا، بل لا بد. إذن هذا البيان مرفوض، بل لا بد من إقامة البرهان على عدم إمكان دخله، أي عدم إمكان كونه بما هو متأخر علة. فنحن بعد أن ثبتنا أحكام العلية نلحظ شرط العلية أو موضوع العلية، ونقول هذا الموضوع لا يمكن أن ينطبق في المقام. إذن أحكام العلية تقول أن العلة لا ينفك عنها حكمها، وحكم العلية أنها لا يمكن تحقق المعلول بدونها. أما أن العلة يجب أن تكون متأخرة أو لا تكون متأخرة، فهذا ليس من جهة العلية، بل هو من جهة أمر آخر. ما هو؟ قال: بل لا بد من إقامة البرهان على عدم إمكان دخله. والبرهان ما هو؟ قال: وهو لزوم تأثير المعدوم في الموجود. لأننا لو قلنا بأن الشرط يكون متأخرا، فمقتضى تأخره تحقق الأثر قبله، وإذا تحقق الأثر قبل الشرط، والمفروض أن للشرط مدخلية في حصول الأثر الذي صدوره عين التأثير، فمقتضى ذلك أن يكون للشرط وهو معدوم تأثير في المقتضي أو في القابل وهما موجودان، وتأثير في الأثر وهو موجود عند حصول المقتضي والقابل. إذن يلزم تأثير المعدوم في الموجود، فإن الموجود في ظرفه معدوم. الموجود في ظرفه يعني المتأخر، أي أن المتأخر وإن كان موجودا في ظرفه لكنه معدوم بالفعل، والأثر موجود بالفعل، ولا يمكن أن يترشح موجود بالفعل عن معدوم بالفعل. وقد عرفت أن الشرط متمم لقابلية القابل أو متمم لفاعلية الفاعل، فيكون له مدخلية في الترشح، فلو فرض تأخره للزم تأثير المعدوم في الموجود. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.